أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في محرمات الحائض، ووصلنا إلى أن السيد صاحب العروة قال: يحرم وطء الحائض في قبلها، وأما وطؤها في دبرها فمحل إشكال، ولكنه قال: في غير حال الحيض نفتي بجواز ذلك، وإنما نحتاط في حال الحيض. ثم نقلنا عن السيد الخائي أنه ذكر في وجه الجمع بين الروايات المتعارضة حول ذلك، فقال: إن الروايات على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى ما تدل على جواز ذلك مطلقا، كمعتبرة حماد بن عثمان عن ابن أبي عفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس به. الطائفة الثانية ما تدل على الحرمة مطلقا، وهي معتبرة معمر بن خلاد، قال لي أبو الحسن عليه السلام: أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، يعني أتباع مالك أحد فقهاء العامة. فقال عليه السلام: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن. فهذه المعتبرة تدل على الحرمة، لأن الإمام أنكر قول أهل المدينة من أنه ليس به بأس. الطائفة الثانية ما تدل على التفصيل بين فرض رضاها وعدم رضاها، وهي معتبرة ابن أبي يعفور عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس إذا رضيت. السيد الخوي قال: لو لم تكن لدينا هذه الطائفة الثالثة لكنا نقول بتعارض الطائفتين الأوليين لعدم إمكان الجمع العرفي بينهما بالحمل على الكراهة، لأنه لا جمع عرفي بين قوله فيه بأس وقوله لا بأس به، فإن ضابط الجمع العرفي أن نفرض صدور هذين الكلامين في مجلس واحد، فإذا لم يرى العرف بينهما تنافيا فهذا يعني إمكان الجمع العرفي، وإذا رأى العرف بينهما تنافيا فمعناه أنه لا جمع عرفي بينهما. ومن الواضح أن العرف إذا سمع من شخص أنه قال فيه بأس ولا بأس به يرى بينهما تنافيا وتهافتا، فهذا يعني عدم إمكان الجمع العرفي بين الطائفتين الأولين بحمل ما دل على البأس على الكراهة. فلو كنا نحن هاتين الطائفتين الأوليين لاستقرت المعارضة بينهما، وكنا نرجع إلى إطلاق قوله تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، حيث استظهر السيد الخائي من هذه الآية المفهوم وأنه لا يجوز إتيان النساء إلا من حيث أمر الله، وهو سبحانه وتعالى إنما أمر بإتيان النساء في قبلهن، لأنه قال بعد هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فمعنى ذلك أن النساء حرث للاستيلات، محل للاستيلات، فأتوا حرثكم. فهذا لا يشمل الوطء في الدبر الذي لا يكون مقدمة للاستيلات. ولكن ذكر السيد الخوي أن الذي يخلصنا من هاي المشكلة وجود الطائفة الثالثة المفصلة بين فرض رضاها وفرض عدم رضاها، وهذا جمع موضوعي وليس جمعا حكميا، لا نحمل فيه بأس على الكراهة، بل نحمله على فرض عدم رضا الزوجة، نقول فيه بأس وحرام هذا الفعل إذا لم يكن برضاها، ولا بأس به إذا كان برضاها. هذا محصل ما ذكره السيد الخائي في المقام، ولكنه مع ذلك احتاط وجوبا في تعليقته على العروة في جواز ذلك مطلقا. هنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن ما ذكره السيد الخوي من عدم وجود جمع عرفي بين الطائفة الأولى والثانية، لأن ضابط الجمع العرفي أن نفرض وجود الخطابين وصدورهما في مجلس واحد، فإذا رأى العرف بينهما تنافيا فهذا يعني عدم إمكان الجمع العرفي، وإلا فمعناه وجود الجمع العرفي. هذا الضابط مأخوذ من كلمات المحقق النعيني، ونحن أوردنا عليه في الأصول بأن نفس الفصل بين كلامين قد يجعل الخطابين قابلا للجمع العرفي، فلو لم يفصل بينهما وجمع بينهما في مجلس واحد اختل الجمع العرفي، وذلك لأن الجمع العرفي قد ينشأ من فرض اختلاف موقف المتكلم، ولا ينشأ من وجود قرائن لفظية في الخطابين. مثلا نفس السيد الخوي جمع بينما دل على أن الخمر إذا أصاب الإناء يغسل الإناء ثلاث مرات، وبينما دل على أنه يغسل سبع مرات، فقال يحمل الأمر بغسل الإناء الذي أصابه الخمر سبع مرات على الاستحباب، مع أنه يراه إرشادا إلى مطهرية غسل. فهل يجمع العرف بين الخطابين إذا صدر في مجلس واحد فقيل اغسله ثلاث مرات اغسله سبع مرات، فإنه يعني أن مطهره الغسل ثلاث مرات مطهره الغسل سبع مرات، العرف لا يجمع بينهما إذا فرض صدورهما في مجلس وعليكم السلام واحد، ولكن إذا صار فاصل بينهما فالعرف يرى أن موقف المتكلم حينما قال اغسله ثلاث مرات موقف فقيه يبين القوانين، وحينما يقول اغسله سبع مرات موقف أخلاقي أو إنسان نظيف يراعي أعلى مراتب النظافة، وهكذا. لو شخص في مجلس واحد قال صلاة الليل تجب على الطلبة، صلاة الليل لا تجب على الطلبة، فيقول يوجد تنافر وتهافت بين الكلامين. لكن إذا سمعنا أنه في مجلس يدرس فيه الطلبة درس الأخلاق قال صلاة الليل تجب على الطلبة، وفي بحث الفقه قال لا تجب صلاة الليل على غير النبي أبدا، فالعرف يجمع بينهما فيقول ما صدر منه في مجلس تدريس الأخلاق صدر منه بعنوان أن موقفه موقف مدرس أخلاق، وحينما صدر منه أنه لا تجب صلاة الليل على غير النبي صدر منه بعنوان أن موقفه موقف فقيه. فنفس الانفصال بين خطابين قد يهيئ الأرضية لحمل الخطابين على تعدد وتغاير الموقفين لمتكلم واحد، ولكنه إذا كان المجلس واحدا لا يمكن فرض اختلاف الموقف للمتكلم في مجلس واحد. وقد يمثل لما ذكرناه بالآيات القرآنية، مثلا ورد في القرآن آيتان، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وورد في آية أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. اجمعوا بين الآيتين في خطاب واحد، فافرضوا أن الآية صدرت هكذا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالعرف يقول شنو ذاك، شنو هاي، إذا يصح الأخير فكيف الشارع أباح تعدد الزوجات مع عدم خوف الجور على النساء، ولكن في نفس الوقت قال لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ولكن حيث فرض صدور الآيتين في زمانين مختلفين فالعرف يجمع بينهما فيقول العدل في الآية الثانية بمعنى العدل المطلق حتى بلحاظ الميل النفس والحب النفساني ورعاية التساوي في جميع التصرفات، ولكن العدل في الآية الأولى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة المراد به العدل في أداء الحقوق الواجبة، لأن الآية تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والحاصل أن ما ذكره السيد الخوئي من أننا إذا جمعنا بين كلامين وفرضنا صدورهما في مجلس واحد ورأينا أن بينهما تنافيا فهذا يعني عدم إمكان الجمع العرفي، هذا ليس صحيحا، فإن الجمع العرفي قد يكون ناشئ من فرض اختلاف موقف المتكلم. وهذا ينحصر بما إذا صدر الكلامان في مجلسين حتى يختلف الموقفان، وأما في مجلس واحد فلا معنى لاختلاف الموقف. نحن لابد أن نأخذ بنفس الانفصال بين الخطابين كجزء من نكتة الجمع العرفي، ولا نغبض العين عن انفصال الخطابين. فهذا الضابط ليس صحيحا. هنا نطبق ذلك على المقام، نقول في معتبرة حماد بن عثمان بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس به. وأما في معتبرة معمر بن خلاد، ظاهر المعتبرة أن قد يكون إنكار الإمام عليه السلام لفتوى أهل المدينة بجواز وطء الزوجة في دبرها، ولكن العرف إذا لاحظ وجود خطابين، الخطاب الأول يقول لا بأس به، والخطاب الثاني ينكر على أهل المدينة أنهم قالوا ليس به بأس، لأن أهل المدينة ما كانوا يرون كراهية ذلك، وكانوا يرون ذلك من حق الزوج على زوجته. يعني أهل المدينة لا يرون به بأسا، كانوا يستدلون بقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، كما يظهر من هذه المعتبرة. فإذا شمل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم لوطء الزوجة في دبرها، يعني أن ذلك من حق الزوج بلا كراهية. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من القدام أو الخلف. استدل أهل المدينة بهذه الآية على جواز وطء الزوجة في دبرها، فكأن أهل المدينة قالوا من حق الزوج على زوجته أن يستمتع منها كيف شاء، والإمام أنكر ذلك، قال ليست الآية بهذا المعنى، ولم يعلم في أدبارهن. نعم، قد يكون ظاهر معتبرة معمر بن خلاد هو إنكار قول أهل المدينة من أنه ليس به بأس، ظاهر هذا الإنكار بإطلاقه هو أن الإمام يرى حرمته، لكن حينما سمع العرف أن الإمام في مجلس آخر قال لا بأس به، ولكن لم يستدل بآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فلا يأبى عن الجمع العرفي بينهما بحمل ظاهر معتبرة ابن خلاد على الكراهة. فإذا لا يبعد أن يقال بأن العرف يجمع بين الطائفتين الأوليين بحمل معتبرة معمر بن خلاد على الكراهة دون الحرمة، وإن كان ظاهر هذه المعتبرة في حد نفسها إنكار قول أهل المدينة مطلقا، وأن هذا الفعل حرام، ولكن هذا ظهور وليس نصا. هذه هي الملاحظة الأولى على السيد الخائي. ظاهر معتبرة معمر بن خلاد أن أهل المدينة كانوا يستدلون بآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. لكن إنكار الإمام بقول مطلق وعدم بيان أن هذا مكروه ظاهر ليس مجرد إنكار الاستدلال إن أهل المدينة لا يرون به بأسا. بمجرد أن سمع الإمام أن أهل المدينة لا يرون به بأسا أنكر ذلك، فقال إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم من خلف أو قدام، يعني يطوها في قبلها من خلف خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن. من سمع هذه الرواية يستظهر منها أن الإمام لا يوافق مع نفي البأس لوطء الزوجة في دبرها، ويستظهر من ذلك أن الإمام يمنع من ذلك. ولكن لو سمع العرف أنه يوجد حديث آخر عن الإمام عليه السلام ولا يستدل في ذلك الحديث بآية نساؤكم حرث لكم، ولكن يقول ليس به بأس، فيجمع بينهما بالحمل على الكراهة. أما الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية أن ما ذكره السيد الخائي من أن الطائفة الثالثة شاهدة جمع، الطائفة الثالثة هي معتبرة ابن أبي يعفور، لا بأس إذا رضيت. يمكن الإشكال في الاستدلال بهذه الطائفة الثالثة لأنه ورد عن عبد الله بن يعفور رواية معتبرة أخرى مطلقة، ذكرها نفس السيد الخوي في ضمن الطائفة الأولى. حماد بن عثمان ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال لا بأس به. ومع انتشار ظاهرة النقل بالمعنى يصعب أن نقول بأن هذه رواية أخرى سمعها ابن أبي يعفور من الإمام عليه السلام غير تلك الرواية التي ورد فيها لا بأس به إذا رضيت. فإذا يشكل الأمر في الاستدلال بهذه الجملة الزائدة إذا رضيت، لأن هذه الجملة لا توجد في هذا النقل الأخير عن ابن أبي يعفور. وكذا ورد في رواية البرقي رفعه إلى ابن أبي يعفور قال سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال ليس به بأس وما أحب أن تفعله. وروى العياشي في تفسيره عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن قال لا بأس به. ثم تلا هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم قال حيث شاء، فصار أربع روايات عن ابن أبي يعفور. الرواية الثالثة والرابعة ضعيفتان سندا، ولكن الرواية الأولى والثانية تامتان سندا. في الرواية الأولى ورد جملة إذا رضيت لا بأس به إذا رضيت، وفي الرواية الثانية التي هي معتبرة أيضا رواها حماد بن عثمان بن أبي يعفور لم ترد هذه الجملة لا بأس به، ونحن نحتمل أن هناك سقط في الرواية الثانية لكن مجرد هذا الاحتمال لا يكفي. وقد يحتمل أن قوله إذا رضي زيادة من النساخ أو من غيرهم. فإذا الملاحظة الثانية على السيد الخوي صار في أنه لا يعلم بوجود طائفة ثالثة تكون شاهدة جمع، لأن رواية ابن أبي يعفور متعارضة لاستبعاد أنه سمع من الإمام خبري كلامين متعددين، نقل أحدهما لشخص ونقل الآخر لشخص آخر، أحدهما مطلق نقله بنحو مطلق والآخر مقيد بما إذا رضيت فنقله لشخص آخر، هذا بعيد. فإذا يوجد إشكال في التمسك بهذه الطائفة الثالثة. الملاحظة الثالثة، لو فرضنا تمامية سند ودلالة معتبرة أبي يعفور المفصلة بين فرض رضاها وعدم رضاها، لكن حمل الطائفة الثانية وهي معتبرة معمر بن خلاد على استنكار الإمام لقول أهل المدينة بحمل قول أهل المدينة على خصوص فرض عدم رضاها، كأن الإمام كان بصدد أنها إذا لم تكن راضية فلا يجوز وطئها في دبرها، ولكن بين مقصوده بهذا النحو، أنكر على أهل المدينة في قولهم لا بأس به، فقال إن اليهود كانوا يقولون كذا فنزلت الآية كذا فأتوا حرثكم أن ناشئتم، ولم يعنى في أدبارهن، كل ذلك بصدد أن يقول لا يجوز بدون رضاها. هذا معنى الجمع بين الطائفتين الأولين لأجل الطائفة الثالثة، بأن نحمل الطائفة الثانية التي تمثلها معتبرة معمر بن خلاد على أن الإمام يقصد في إنكاره لقول أهل المدينة أنه لا يجوز وطئها في دبرها بدون رضاها، هذا خلاف الظاهر، ولا أقل من الشبهة في قبول العرف لهذا الجمع كجمع عرفي. أدري المتعارف أدري إذا كان الحكم الواقعي أنه يجوز وطئها في دبرها برضاها، فهذا لا يتناسب أن ينقل فتوى أهل المدينة بأنه لا بأس به، لا بأس بوطئها في دبرها، ثم بقول مطلق يستنكر الإمام ذلك. نحمل بيان الإمام على فرض عدم رضاها. إذا لم يكن نادرا فلا أقل من أنه ليس بفرد غالب أن يكون ذلك بغير رضاها. إذا قلنا بأن الفقهاء أهل المدينة كانوا يقولون من حق الزوج ذلك، فالإمام أنكر ذلك، فلماذا تقولون بأنه ليس بقابل على الحمل على الكراهة؟ أنتم نقلتم أن أهل المدينة قالوا ليس به بأس والإمام أنكر ذلك، فتحملون إنكار الإمام على فرض عدم رضاها، وكأنهم كانوا يقولون يجوز ذلك سواء كانت راضية أو ليس براضية أو لم تكن راضية، والإمام قال لا بد أن تكون راضية، تحملون معتبرة معمر بن خلاد على هذا المعنى، هذا خلاف الظاهر. والذي قد لا يقبل العرف هذا الجمع كجمع عرفي. الملاحظة الرابعة أنه لو فرض تعارض الطائفتين الأوليين، نحن لا نقبل أن المرجع ولو لم توجد الطائفة الثالثة، نحن لا نقبل أن المرجع قوله تعالى فأتوا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن هذه الآية ليست ظاهرة في تحريم وطء الزوجة في دبرها، وذلك لأن القيد الزائد ليس له مفهوم مطلق، مفهومه في الجملة بمقدار لا يكون لغوا ويكون للاحتراز عن شيء. فمن أين تقولون أنه احتراز عن الوطء في الدبر؟ فأتوهن من حيث أمركم الله وما أمر الله والوطء في القبل، لأنه قال بعد هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. يوجد احتمال آخر يا سيدنا، يوجد احتمال آخر، وهو أنه يقول استمتعوا من أزواجكم قبلا أو دبرا أو بأي استمتاع آخر، ولكن في إطار أمره تعالى. إطار أمره تعالى أولا أن يكون ضمن عقد شرعي، لأن الآية نهت عن قرب النساء في المحيض، لم ترد في خصوص الأزواج. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إذا هي زوجة فهو، إذا لم تكن زوجة فاعقد عليها ثم اقتربها ثم ائتها، فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني من حيث أمركم الله، غير أنه قيد زائد فله مفهوم في الجملة حتى يكون قيدا احترازيا، لعله احتراز عمن يأتي النساء بلا عقد أو يأتي النساء بلا أن يراعي أن هذه المرأة صائمة أو ليست بصائمة، محرمة أو ليست بمحرمة. يقول الله سبحانه وتعالى أبدا إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أمره تعالى شنو؟ أن يكون إتيان النساء في إطار عقد شرعي، في ضمن عقد شرعي، وفي حال لا يحرم، لا تكون هي صائمة ولا أنت صائم، في حال لا تكون محرمة ولا أنت محرم. هذا مضافا إلى ما ذكرناه في الليلة السابقة من أن ظاهر فأتوهن الأمر والترغيب لا مجرد عدم النهي، لم يقل فلا بأس أن تأتوهن من حيث أمركم الله حتى نقول أمر الله بإتيانهن في قبولهن فجوز إتيان النساء في هذا الإطار فيما أمر به ولم يأمر بإتيان النساء في دبورهن، لا، فأتوهن ترغيبا إلى إتيان النساء، خصوصا بملاحظة ما ورد بعد ذلك من قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فأتوهن، يعني نرغبكم في ذلك، ولكن من حيث أمركم الله. ما يخالف، لا نرغبكم في غير وطء النساء في قبلهن، لأن هذا خارج عما أمر الله به، أفرض. لكن عدم الترغيب يجتمع مع الكراهة ولا يدل على الحرمة. ولأجل ذلك مقتضى الصناعة الفتوى بجواز وطء الزوجة في دبرها، ولكن ليس هذا من حقوق الزوج، لا دليل على أن الاستمتاع غير المتعارف، يعني لا إطلاق يوجد في جواز الاستمتاع بقول مطلق، ولا دليل على أن من حق الزوج أن يستمتع من زوجته بالوطء في دبرها. وما ورد كدليل على الجواز فمعتبرة ابن أبي يعفور قيدت بإذا رضيت، ولا أقل من أنه يحتمل فيه ذلك، ولا يوجد دليل مطلق روائي على إطلاق الجواز لما إذا لم ترضى. وهنا يكون مقتضى الأصل الحرمة إذا لم ترضى، لأنها إذا لم ترضى فكيف تتصرف فيها بما لا ترضى، غير أن يكون من حقك ذلك. ولا دليل على أن من حق الزوج وطء الزوجة في دبرها، فإذا مقتضى الصناعة أن نفتي بحرمة وطء الزوجة في دبرها مع عدم رضاها، وأما مع رضاها فيجوز على كراهية. استفدنا هذه الكراهية من معتبرة معمر بن خلاد بعدما قلنا بأن الجمع عرفي بينها وبين الطائفة المجوزة بحملها على الكراهة، وكذا الرواية الأخرى التي تقول إنا لا نفعل ذلك ظاهر في أن هذا العمل مكروه وفيه حزازة، هذا هو الظاهر من الرواية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نرجع إلى أحكام الحيض في ليلة السبت، في ليلة الأحد إن شاء الله.